قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني من اللباس، المقصود هنا الزينة يعني من اللباس، عند كل مسجد. إلا إذا قلنا إن مسجد يعني اسم مكان فيكون معناها يعني خذوا زينتكم عند كل بيت بني للعبادة، أو إذا قلنا عند كل مسجد بمصدر، مسجد مصدر، فيقول المقصود خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل سجود، يعني كلما هممتم بالصلاة والعبادة فخذوا زينتكم، فإن العبادة أولى أوقات التزين. وكلوا واشربوا يعني أيام الحج لتتقووا على العبادة، ولا تسرفوا يعني إسرافا يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل عن العبادة، أو ولا تسرفوا أي لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدفن إنه لا يحب المسرفين أي المعتدين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كنا أسلفنا في مقدمة هذا التفسير، وهو يقول الجزء الأول من التفسير القاسمي لحسن التأويل، فإنه قد عقد في الجزء الأول بكامله مقدمة رائعة تتعلق بعلوم تفسير القرآن أسماها تمهيد خطير في علم التفسير. فكان بين القاسمي رحمه الله تعالى في مقدمة هذا التفسير أن من فوائد معرفة سبب النزول الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. وهذه الآية إنما أجملنا تفسيرها بما ذكرنا لأنها نزلت في ذلك. فمن ثم قال في قوله خذوا زينتكم يعني من اللباس عند كل مسجد، إما بيت بني يعني للعبادة، وإما عند كل سجود. وكلوا واشربوا أيام الحج تقويا على العبادة، ولا تسرفوا إسرافا يوجب الانهماك في الشهوات ويشغل عن العبادة، أو لا تسرفوا لا تحرموا الطيبات من الرزق واللحم والدسم إنه لا يحب المسرفين. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، هذا في الجاهلية، فتقول: من يعيرني سطوافا؟ تجعله على، والسطواف هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به. وكانوا أول الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأكلونها أبدا، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء. حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة، فقال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. فلما كانت النساء تفعل هذا وتنشر شعرا نزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمقصود هنا بصفة أساسية ستر العورات، ستر العورات إبطالا لما كان عليه الجاهليون من الطواف عراة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية الكريمة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا. وروى العنقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في هذه الآية قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة، فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يواري السوءة وما سوى ذلك من جيد البذل والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وأخرج أبو الشيخ عن طاووس قال: أمروا بلبس الثياب. وأخرج من وجه آخر عنه قال: الثمنة من الزينة. وقال المجاهد: كان حي من أهل اليمن إذا قدم أحدهم حاجا أو معتمرا يقول: لا ينبغي لي أن أطوف في ثوب قد عطيت فيه. يعني كانوا يفلسفون هذا الضلال الذي كانوا عليه بأنهم عطوا الله سبحانه وتعالى لهم يعني يلبسون هذه الثياب، فكان يقول الواحد منهم: من يعيرني من إزراء؟ فإن قدر علي وإلا طاط عريانا. فأنزل الله تعالى فيه: ما تسمعون، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الزهري: إن العرب كانت تطوف البيت عراة إلا الحم، والحم هم قريش وأحلافهم، فمن جاء من غير الحم وضع ثيابه وطاف في ثوب أحمسي. ويرى أنه لا يحل له أن يلبس ثيابه، فإن لم يجد من يعيره من الحمص فإنه يلقي ثيابه ويطوف عريانا، وإن طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها، يعني جعلها حراما عليه. فلذلك قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد من الزينة لبس الثياب التي تستر العورة. قال مجاهد: لا يواري عوراتكم ولو عباءه. وقال ابن كثير هكذا، قال مجاهد وعطاء وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك عن الزهري وغير واحد من ائمة السلف في تفسيرها انها نزلت في طواف المشركين بالبيت عراة. انتهى كلام ابن كثير. يقول الخاتمي: فظهر ان المراد بالزينة ما يستر العورة، لانه اللازم المامور به الذي بينه سبب النزول دون لباس التجمل المتبادل منه. لان الانسان ممكن اول ما يتبادل للزينه، حتى اذا قيلت كلمه زينه يتصور الانسان من الزينه يعني الرياش او اشياء التي يتجمل بها الانسان التي هي من قبيل الكماليات او التحسينيات. لكن اذا رجعنا الى سبب النزول نعرف ان المقصود ليست ثياب التجمل التي تكون كماليه او تحسينيه، وانما المقصود بالذات او بصفه اصيله ما يواري العوره. لان المستفاد من خذوا هو وجوب الاخذ، خذوا زينتكم هذا امر، وظاهر الامر الوجوب. فما هو الذي يجب ان يلبسه الانسان؟ الذي يجب ان يلبسه الانسان هو ما يستر به العوره، ولباس التجمل مسنون استحب وليس واجبا. قال الشهاب: وأقول دلت الآية بما أفاده سبب نزولها على أن الزينة لا تختص لغة بالجيد من الثياب كما توهم. يعني الزينة كلمة زينة تطلق فقط على الجيد من الثياب التي تستعمل كرياش أو كالتجمل فقط، لكن الزينة لفظ يطلق على ما يستر به العورة البعض. وفي التهريج الزينة اسم جامع لكل شيء يتزين به. وقال الحراني: الزينة تحسين الشيء بغيره من لبسة من لبسة أو خلية أو هيئة. وقال الراغب: الزينة الحقيقية ما لا يسين الإنسان في شيء من أحواله، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ونقل الرازي إجماع المفسرين، وانتبهوا مثل هذا الموضع مهم جدا، نقل الرازي إجماع المفسرين على أن المراد بالزينة لبس الثياب التي تستر العورة. هذا إجماع من المفسرين أن المراد بالزينة خذوا زينتكم لبس الثياب التي تستر العورة. قال: والزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات. قال: وأيضا إنه تعالى قال في الآيات المتقدمة: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فبين أن اللباس الذي يواري السوءة من قبيل الرياش والزينة. ثم إنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية، فوجب أن يكون المراد من هذه الزينة هو الذي تقدم ذكره في تلك الآية، وهي قوله: قد أنزلنا عليكم لباسا ما وظيفته يواري سوآتكم وريشا. وأيضا فقوله: خذوا زينتكم أمر، والأمر للوجود، فثبت أن أخذ الزينة واجب، فكل ما سوى اللبس فغير واجب، فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان. بعض المفسرين رووا ما يعني يدل على انها نزلت في الصلاة في النعال. هذا روي عن انس، رواه الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والاوزعي عن قتادة عن انس المرفوع، وعن ابي هريرة مثله. وقال ابن كثير: وفي صحته نظر، والله تعالى اعلم. يعني من حيث السند هو من صحيح وفيه نظر، أما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، لأن النعال من الزينة، لأن ذلك مما تكمله الزينة. وقد أسلفنا في المقدمة أن قولهم نزلت في كذا لا يقصد به أن حكم الآية مخصوص به، بل مخصوصة بنوعه فتعم ما أشبهه. والأحاديث في مشروعية الصلاة في النعال كثيرة جدا، منها حديث سعيد بن زيد بن يزيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذا متفق عليه. وقال العراقي في شرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك يعني لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعوينة بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن قيس الأسوع وأوس الثقفي. وذكر أيضا عددا كبيرا من التابعين كانوا يعني يصلون في النعال. وقد ثبت أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فيما عليه قدر أو آية فلينفحه وليصلي فيهما. وكذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافلا ومنتعلا. فإذا يمكن إدراج عن هذا الأساس في إدراج الجيل الذي يتخذ الإنسان عنده الصلاة أيضا لبس النعال. وطبعا مقصود صلاة النعال أن الإنسان يصلي حسب ما يتيسر لحاله إن كان منفعلا يصلي منفعلا لا يتكلف خلع النعال لأجل الصلاة إن كان حسب القدرين فلا يتكلف لبس النعالين لأجل الصلاة واضح لكن حسب ما يتيسر كالعمامة مثلا وهذه الأشياء. لكن هذا بشرط ألا يؤذي من في المسجد يعني إذا كانت المساجد كما هو الحال الآن غالبا مفروشة بالبطط والسجاجيد وهذه الفرش وتقرب توارد الأقدام بالأحذية عليها مما قد يعني يؤذي الناس ويلوث ثيابهم فطبعا لا ضرر ولا ضرر. في مثل هذه الحالة ليس من الحكمة أن الإنسان يتعمد لبس النعل ويصلي ويستفز مشاعر الناس ويؤذيهم واضح. لكن على الأقل يعلم الإنسان من هذه السنة وأحيانا يحتاج الإنسان إلى صلاة النعال كان مثلا يكون المسجد مزدحم وفي خارج المسجد صفوف موجودة يريد أن يلتحق بها بسرعة واضح وما في شيء مفروش على الأرض يصلي على الأرض ففي هذه الحالات بيصلي بدون أن يتكلف خلع النعل حتى يفوته جزء من الصلاة فيصلي بالنعلين. وإن كان هذا طبعا من شدة غربة الإسلام وشدة شو الجهل الآن في الناس يستخدمون هذا جدا يستخلفون جدا أن يصلي الإنسان في النعال وهذا بسبب جهل بالسنة وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. دلت الآية أيضا على وجوب الستر عند الصواب لأنه سبب النزول خلافا لبعض المذاهب ممن يرى أن ستر العورة ليس واجبا في الصواب واضح. لكن هذه الآية لأن سبب النزول هو أنها في حال المشركين الذين كانوا يتقون عورة فنزلت الآية توجب ستر العورة في أثناء الطواف لأن يعني هذا أن الصلاة صلاة والفرق بين الطواف وبين الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أباح فيه الكلام واضح والكلام يعني يتكلم بخير واضح. لكن فيشترط لها أيضا الستر فدلت الآية على وجود الستر عند الصلاة لأنه سبب النزول. قالوا واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخذ الزينة وستر العورة أيضا يستدل بنفس هذه الآية أيضا على أحد شروط الصلاة وهو ستر العورة. فهذه الآية يعني يصح الاستدلال بها على اشتراط ستر العورة في الصلاة وفي الصلاة لأن الصلاة تفعل في المسجد. حاول بعض العلماء استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال لما دلت على وجوب أخذ الزينة لستر العورة في الصلاة فهم منها في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. يعني هذه الآية صحيح هي أساسا في الأمر بالزينة الأساسية التي هي تستر العورة لكن أيضا مما يفهم من روح الآية أيضا أنها تنجب المسلم إلى أن يحسن هيئته إذا أراد أن يصلي أو أن يذهب إلى الذي خط فيه الجماعات وفي صلاة الجمعة والأعياد وغير ذلك. قال الفيا الهراسي ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيما للمسجد والفعل الواقع فيه. هذا الإنسان إذا لقي صديقه أو قريبه أو صاحب وجاهة أو خلقة فإنه يتزين و يهتم بمظهره فأولى أن يهتم الإنسان بمظهره وزينته إذا أراد أن يقف بين يدي الله عز وجل. وكان بعض السلف يعني يختار أحسن وأفضل ما قدر عليه من الثياب حينما يلقى الله سبحانه وتعالى في الصلاة. وقال ابن الفرط أو ابن الفرط استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أرضية وطبعا يعني ان الزينة مسألة نسبية حسب المجتمع الذي يعيش فيه الانسان كيف تكون زينته. فالانسان كما بينا من قبله لا يتعمد ان يشذ عن ملابس القوم الذين يعيش فيهم. طبعا وشرط ذلك ان يكون هؤلاء ملتزمين بالشرع وملابسهم على هدف النبي صلى الله عليه وسلم. من غرائب الغلو في النزع في انتزاع المعاني من الايات وهو كلام شاذ طبعا، لكن نرد من حكايته تنبيها على شذوذه او غلوه ما ذهب اليه بعض الناس من انه لا يجوز للمراه ان تصلي بغير قلاده او خرقين، بغير قلاده او خرقين باعتبار هذه الزينه، فزينه المراه تاخذها الى الخرقين. هذا من الغلو في انتزاع مثل هذه المعاني البعيده من الايات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأن الطيب من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك، ومن أفضل اللباس البياض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. يا روى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه، اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه. السؤال هنا: ما وجه تأثر الأمر بأخذ الزينة بالأمر بالأكل والشراب؟ يعني أتبع الله سبحانه وتعالى الأمر في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد بقوله وكلوا واشربوا ولا تفيقوا، ما وجه الربط بين هذين الأمرين؟ يقول إن بني عامر كانوا لا يأكلون في أيام حجهم إلا حوتا ولا يأكلون ذكما، يعظمون بذلك حجهم، يعني يعتبرون الامتناع عن أكل الدسوم الشحوم الدسوم من تعظيم الحج، فلا يأكلون أي حوت فقط دون الدسم. فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال الصدي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم الشحن. فقال الله تعالى لهم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فسر الإسراف بمجاوزة الحد فيما أحل وذلك بتحريمه، وقيل تدل الآية على منع المنع من الإسراف وذلك على وجهين: أولهما إنفاق في معصية، هذا من الإسراف، كالإنسان ينفق أمواله في الفخار واللعب والزنا والخمر ونحوها، فهذا جافر في قوله ولا تسرفوا. وثانيهما أن يتعدى الحدود، وذلك مختلف بحال اليتاري والإعتاق، يعني أن موضوع الإسراف فيما أباحه الله سبحانه وتعالى بتعدي الحدود المعقولة هذا أمر نسبي بيتفاوت بحال بتفاوت احوال الناس. فمثلا الرجل الذي عنده قدر يسير من المال بحيث لو انفق هذا القدر في ضيافه او في صيد او في ثياب حج او في ذكر هذه الاشياء وهو وعياله يحتاجون اليه فهذا سرف محرم. ولذلك بين تعالى يعني قوله ومما رزقناهم ينفقون بينه قوله تعالى ايه لم يتذكر ايوه احسنت ويسالونك ماذا ينفقون كل العقل يعني ما فضل عن الايه النفقه الاساسيه نفقه الاهل والاولاد وغير ذلك من النفقه الواجبه واضح. فالتصدق يكون الى بعد اداء الفريضه اولا، التطوع يكون بعد الفريضه. فلذلك مثل هذا الانسان الذي عنده مال محدود وهذا المال يحتاجه هو وعياله واطفاله، فاذا أنفقه في إكرام الناس بالضيافات أو بالطيب أو بثياب فخمة فهذا بلا شك إسراف. لماذا؟ لأنه هو نفسه وأولاده وعياله ومن يعولهم يحتاجون إلى هذا المال، فهذا سرق محرم. وأما مثل نفس هذا القدر من المال الذي عند هذا الرجل الذي ينفقه في الطيب أو في الملبس الجيد موجود عند رجل موسر نسبة هذا المال إلى ماله نسبة قليلة واضح لا تذكره مثلا ولا تمره، فمثل هذا في الموترين لا يقبح، لا يقبح إذا سأل نسبية إذا اشترى طيبا أو ثيابا يعني جيدة فهذا يكون في حقه لا يكون في حقه من الإفراط. فإذا موضوع الإفراط موضوع نسبي، والعبرة بأن يؤدي الإنسان ما عليه خاصة من الزكاة. تدل الآية على أن الأشياء على الإباحة، هذه الإباحة كل من حرم زينة الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والعقل يدل على ذلك لأنه تعالى خلقه لمنافعهم، والسمع ورد مؤكدا، ولذلك قال قل من حرم، من حرم زينة الله، يعني معناها أنه هنا يطالب بدليل سمعي، من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فما كلمة من حرم يعني اتولى بدليل سمعي يدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم ما تذكرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مثيلة ولا ترف، فإن الله يحب أن يرى نعمته نعمته على عبده. وقال البخاري قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان طرف أو مخيلة، يعني هذا هو الضابط في النفقة، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان، يعني ما لم تقع في إحدى هاتين الاثنتين، وما الإفراط أو المخيلة والتكبر على عباد الله عز وجل. وقال اجتهاد هذا لا ينافي ما ذكره التعالي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس، فهذا معروف عند عن الأدباء، وإن كان مشهور من الأمثلة الأمثال الشعبية نفس هذا المعنى موجود عندهم، ولعله مأخوذ من كلام الأدباء قريبا نصيحة نصيحة قالت بها الأسياط كل اشتهيت والبسن واشتهته الناس، نصيحة نصيحة قالت به الأكياس كل ما اشتهيت، فالأكس أمر يدخل معدتك أنت ولا يشاركك الناس في ذلك هذا الطعام أو التمتع به، كل ما اشتهيت فالبسن ما اشتهته الناس، لكن البس ما يشتهيه الناس من حولك. فهذه العبارة هي لترك ما لم يعتد بين الناس، وهذا بإباحة كل ما اعتادوه، إنه لا يحب المسرفين، وعيد وتهديد لمن أسرق في هذه الأشياء، لأن من لم يحبه الله سبحانه وتعالى لم يرضى عنه. ثم ذكر القاسمي هنا حديث كلاما مفصلا جدا في الربط بين القواعد الصحة وخاصة الصحة الغذائية بقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فقيل انها هذه الايه الكريمه جمعت الطب كله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ثم نقل في الحقيقه عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يدل على احتمال التنزيل العزيز على اصول الطب واحتمال السنه المطهره على بدائعه في كتابه زهد المعاد بيانا يدهش الألباب وفوق كل ذي علم عليم. الجوانب الطبية المستفادة من الكتاب ومن السنة فتكلم بتفصيل عن يعني أمراض القلوب وكيف شفاؤها من القرآن الكريم والسنة، وأمراض الأبدان بيانا مرض القلوب إما مرض شبهة وشك وإما مرض شهوة وغي ويعني وبين أيضا مرض الأبدان وتكلم عنه ثم تكلم عن الحمية اللي هي الوقاية، الحمية يعني الوقاية، ثم فصل بعد ذلك في الكلام على طب القلوب، وفصل في الكلام كان كلاما كبيرا جدا لكن في الوقت لم يعني مفصلة. يعني باختصار شديد نحن الآن يعاني الناس حالنا عجب في الحديث، حالنا من أعجب الأحوال، يعاني الناس الآن من أمراض السمنة وانتشار السمنة الذي تنشأ من كثرة الأكل وعدم الانضباط في تناول الطعام والشراب أو الإسراف الذي نهى الله عنه في هذه الآية، ثم ينفقون من الأموال القدر العديد في سبيل أن يحافظوا على نظام غذائي معين من أجل أن يحاول أن ينقص وزنه. طيب ما أنت لو انتزمت بالنهج القرآني كلوا واشربوا ولا تسرفوا ما احتاجت لا إلى ما وقع في هذه السنة ولا ما وقع يعني الكلفة التي تتكلفت في سبيل التحرر من هذه الأوزان يعني الزائدة. فهذا أيضا من الحيبة عن الاعتدال، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا والسلف رحمه يعني الأشياء، لماذا؟ أن قلوبهم كانت يعني عامرة بأحوال الأسرة، بحيث إن زهدهم كان يعني أمرا غير متكلف، كان أمرا هو سلوكهم العادي، لم يكونوا يتكلفون، وذلك مهما انتشرت فيه يعني في هذه الأشياء. يقول تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أي لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وباتباعهم، قل من حرم زينة الله يعني من الثياب وسائر ما يتجمل به التي أخرج لعباده، يعني أخرجها من النبات كالقطن والكتان، وأخرجها من الحيوان كالحرير والصوف، والمعادن كالدروع. هكذا عمم المفسرون هنا. أي نعم، قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي من المستلذات من المآكل والمشارب. قال المهايمي: يعني إن زعموا أن التزين والتلذذ ينافيان التذلل الذي هو العبادة فيحرمان معها، يعني تحرم هذه الأشياء مع العبادة، فأعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال العبادة. وهذا طبعا مفهوم كان في مفهوم يعني طارئ على الإسلام، وإن كانت وقد اقتبسته الصوفية من الرهابنة ومن مستاك النصارى، وهو الربط بين الإنسان كل نعمة أو يعني كل ما يتمتع به من ملاذ الدنيا فهو مضاد لعبادة الله سبحانه وتعالى. فيزعمون أن التزين والتلذذ ينافي ويضاد التذلل والعبادة، فبالتالي حرموا هذه الطيبات في زعمهم لأنها تنافي عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا هذه الآية ترد على هؤلاء، فأعلمهم سبحانه وتعالى فيها أنه قد أخرج هذه الطيبات لعباده، لمن من عباده؟ لعباده الذين خلقهم لعبادته ليتزينوا بها حال العبادة. ولذلك أمرنا بالتزين: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. قل من حرم، يأتون بدليل، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فهذه الزينة أخرجها لعباده الأتقياء العباد ليتزينوا بها حال العبادة، فعل عبيد الملوك إذا حضروا خدمتهم. فعبيد الملوك يعني كيف يحرصون على التزين وأن يظهر المظهر لائق أمام سادتهم، ولا ينافي ذلك تذللهم لهؤلاء الملوك، ولله المثل الأعلى. وكذلك الطيبات التي خلقها لتطيب قلوب عباده نعمة على عباده الموحدين ليشكروه، والشكر عبادة، الشكر على ماذا يكون؟ على التنعم بنعم الله سبحانه وتعالى، فلا ينافي الشكر العبادة، لأن الشكر في حد ذاته هو عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون الشكر داعية إلى هذه العبادة، لأن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما تعلمون هو بالعمل، الشكر ليس بالكلام، الشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، دل على أن الشكر يكون بالعمل بالسلوك، بأن تصرف النعمة في مرضات مسديها ومعطيها هو الله سبحانه وتعالى. فسرت الطيبات والطيبات من الرزق بالحلال، وفسرت أيضا باللحم والدسم الذي كانوا يحرمونه أيام الحج كما تقدم، وفسرت بالبحائر والسوائب كما قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، إلى آخر الآية. والعبرة بعموم اللفظ، وإن كان ما ذكر يدخل في الآية دخولا أوليا. وقوله قل من حرم زينة الله، هذا اللفظ يتناول جميع أنواع التزين، ومنه تنظيف البدن. تنظيف البدن، لأن العرب كان عندها مثل مشهور يقولون: أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، يعني كان يهتم أولا بنظافة بدنه بالماء، نظافة البعيدة، ثم ذلك يضع من الطيب. وإنما اشتهر الغربيون بالذات اهل باريس بالعطور لانه ما كانوا يعرفون عادة الاستحناف, ما كانوا يعرفون الاستحناف. فحتى الان ممكن يمكس مدة طويلة جدا قد تزيد على سنة لا يقرب الماء بدلا. فلما كانت تتراكم الروائح الخبيثة والعرق وكذا وكذا فكانوا يجتهدون في اختراع العطور التي ايه تحاول ان تغطي على هذه الروائح الممكنة التي تنبعث من اجسادهم. وهم ما عرفوا الاستحمام الا من ايام المسلمين لما كانوا موجودين في الاندلس, فكان الطلبة يكدون للتعلم من المسلمين فاذا عادوا نقلوا للمسلمين هذه العادات. حتى انهم لما كانوا في ايام نسل المسلمين من الاندلس كان طبعا الناس كانت تنكر انها ممكنة للمذابح التي حصلت في محاكم التفتيش, فكانوا يلجؤون الى التعرف على هؤلاء هل هم مسلمون ام غير مسلمون لان يفتش البيوت, البيت الذي فيه حمام فاذا هذا بيت مسلم فيقتلون من فيه او يجرونه على تنقصه. فكانت علامة الـ يعني الاسلام وجود حمام في البيت يستحم فيه اهل البيت, هذه اماره قويه على انهم مسلمون تماما كالختان وغيرها. واضح. فاذا ما برع الاوروبيين وبالذات العصور الفارسيه المشهوره الا بسبب انهم كانوا يجتهدون في اختراع او يعني اصطناع العصور التي تغطي على الروائح المنبعثه من اجسامهم. لكن النظافه الحقيقيه ليس ماء, وهذا طبعا موجود ومن عاش مع القوم يعرف ان الروائح الخبيثه التي يكاد الانسان يخترق, وهذا كلام حقيقي ليس مجازيا. يعني انا اضطررت في غفله قد توقف المصعد ودخل بعض هؤلاء الكفره فما وجدت حيله سوى اني يعني اتوقف تماما عن التنفس, اتوقف تماما عن التنفس, والا الانسان كاد يختنق من خبث روائحه. فالاسلام دين النظافه, واهم النظافه هو ما يزيل هذه الروائح وهذه القذرات من البدن. فلذلك العرب كان عندهم المثل المشهور هو اطيب طيب الماء, فان كان يهتم اولا بتطيب بدنه بالماء ثم بعد ذلك يضع العطور ويضع يعني الروائح. فالزينة تشمل جميع انواع التزين, ومنه تنظيف البدن, ومنه المركوب, ومنه انواع الحليب يعني طبعا خليج النساء. ويدخل تحت الطيبات كل ما يستلذ ويشتهى من انواع المأكولات والمشروبات, ويدخل تحته التمتع بالنساء والطيب. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على مدابا كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحب دليل من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. حب دليل من كل دنياكم هذه هذان الامران, ولا حرج في ذلك على الاطلاق ما دام يصادف ما احل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ويروى الحديث بلفظ موضوع حب الله من دنياكم ثلاث, وكلمة ثلاث معناه أن الصلاة تكون من الدنيا, وهذا طبعا نكارة بجانب الضعف في السجن يعني أو عدم ثبوتها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. أراد عثمان أو هم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه بالتبتل والاختطاء كي يتقي الشهوة, فنهاه عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ذلك. فهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون حديث الثلاثة الرهب الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها لما أخبروا بها, فكل واحد أراد أن يثبت مسلكا من الاجتهاد في العبادة والامتناع عن الطيبات يظن أنه يقربه إلى الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضب وقال أن أنا فأقوم أمام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء, فمن راغب عن سنتي فليس مني, ليس على هدي وليس على طريقي وليس على ديني فليس مني. فانظر كيف زجر هذا الزجر الشديد الذي يقال غالبا في الكبائر من الذنوب ليس منا من فعل كذا. واضح. لأجل إبطال هذه العادات المختبطة من الرهبنة و من يعني غير المسلمين. ودلت الآيات على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة. لماذا؟ لأن الاستفهام في قوله قل من حرم لإنكار تحريمها على وجه بليغ, لأن إنكار الفاعل يوجب إنكار الفعل لعدمه بدونه. هذا وجه فيه بلاغة عالية جدا. قل من حرم, من حرم الاستفهام هنا يطلب انكار الفاعل نفسه, من الذي حرم؟ يكون بدليل يطلب هنا دليلا سمعيا نقليا, من حرم؟ فإنكار الفاعل يوجب بالتالي إنكار الفعل وفعل التحريم. لماذا؟ لأن الفعل لم يقع إلا بفاعله. وفي الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة. بعض الناس يتورعون عن أكل المستلذات حتى وعهد فيما مضى، وتستطيعون أن تراجعوا التفاصيل في كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فبعض الناس كما حكي عن في بعض الكتب يعني أنه كان يتورع عن أكل اللحم، فلما سئل قال لا أستطيع أن أؤدي شكرة، فأنكر عليه العالم الجليل وقال له هل تؤدي شكر شربة الماء؟ إن كان المسألة يعني مقاربة تأتي النعم ونحن نشكر شكرا مكافئا لها، فإذا كان لا يتعاطى أي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. يعني هل أيهما أهم، قطعة اللحم أم الماء الذي تشربه؟ قطعة الماء أهم، واضح؟ لذلك هذا المتفلسف لما قال من امتنع عن أكل اللحم بحجة أنه لا يعني يخشى أن يؤدي ذكرها، أفهمه العالم بقوله هل أنت يعني إذا لا تشرب الماء وإلا فكيف تؤدي شكر نعمة الماء؟ واضح؟ فإذا يعني في الآية رد على من تورع من أكل المستلذات ولبس الملابس الرقيقة، لأنه لا جهد في ترك الطيب منها، ما دامت طيبة وحلال فلا حرج في التلاذذ بها. ولهذا جاءت الآية معنونة بالاستفهام كل من حرم، المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على غيره. وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري، لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والفستان مع وجود السبيل إليه من حله. يعني ما دام الإنسان يستطيع أن يعني يلبس القطن ويلبس الفستان ما دام من حلال، ما دامت من حلال فيخطئ من يؤثر لباس الصوف والشعر على القطن والفستان ما دام يقدر على لباس ذلك من الحلال. فإذا يعني كأنه يريد أن يقول لنا لا تبالوا بما يعني لا تبالوا بما أخذتم من الحلال ما دمتم تزهدون في الحرام، لكن ما دام من الطيبات فلا حرج في ذلك. وأيضا أخطأ من أكل البقول والعدس واختاره على خبز البرد، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة. بعض الناس أخطأ أيضا فاستغلب الآية على تجويز الحرير والخبز للرجال. أي نعم. فأخرج ابن أبي حاتم عن سنان ابن سلمة أنه كان يلبس الخبز فقال له الناس مثلك يلبس هذا، فقال لهم من ذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ ولكن أخرج عن طاووس أنه قرأ هذه الآية وقال ولم يأمرهم بالحرير ولا بالدباج، ولكنه كان إذا طاف أحدهم عليه ثيابه ضرب وانتزع وانتزعت عنه. على أي الأحوال عدم قطعا هذه الآية لا تشمل الحرير، وهذا الأمر غني عن البيان لأن ما خصه الدليل لا يتناوله العام. واضح؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، هذا عام، لكن اتى من يخص هذا العام في تحريم الذهب والحرير على الرجال. فالاحاديث في تحريم الحرير لا تحصى كثره حتى الباطل كله منها مردود على زعمه. قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، قل هي يعني زينه الله والطيبات، للذين امنوا يعني مخلوقه للذين امنوا في الحياه الدنيا، قل هي اي هذه الزينه لا خلقها الله سبحانه وتعالى إلا للذين آمنوا في الحياة الدنيا بالأصالة، يعني أصالة هي مخلوقة ومتخرجة للمؤمنين أصالة. والكفرة وإن شاركوهم فيها فتبع خالصة يوم القيامة، يعني تكون هي إنما خلقت في الدنيا أصالة للمؤمنين، والمشركون يشاركون المؤمنين في التذكر عليها لكنهم تبع، لكن ما هم الذين قصدوا بخلق هذه النعم. لكن في الآخرة لا تحصل هذه المشاركة، فتكون الطيبات خالصة للذين آمنوا يوم القيامة، خالصة يوم القيامة يعني لا يشاركهم فيها غيرهم، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لأن الله حرم الجنة وما فيها من النعيم على الكافرين. اي نعم. وانتصابها عن الحالية خالصة حال. وقل أبي الرفع خالصة يوم القيامة يعني على أنه خبر بعد خبر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة على قراءة الرفع زي ما كان خبر بعد خبر. نعم. قال النهايلي إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة. فالله كما تعلمون يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا جعله أمارة على الآخرة. حتى الحرف الحرف والقر إنما هو أمارة وعلامة كي يعني الإنسان إذا أخبر عن الزمهرير وإذا أخبر عن حر جهنم دون أن يعرف ما هي النار وما هو البرد القارس ولم يبلغ ذلك ومعانيه فلم يستطع أن يتخيل هذا العذاب. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل من حكمة خلق النعيم والآلام في الدنيا أن تكون مذكرة بنعيم الجنة وبآلام النار. وآية ذلك في قوله تبارك وتعالى في النار أفرأيتم النار التي تورون فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها رقم واحد تذكرة ثانيا ومتاعا للمقيم. فإذا خالق النار سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا عن الحكمة من خلقه النار. الحكمة رقم واحد تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكرتم النار الآخرة كما قال عليه السلام إن ناركم هذه التي توقدون أو تورون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. واضح؟ فنحن خلقنا جعلناها تذكرة ومتاعا يعني تنتفعون بها في الاستبفاء وفي الطبخ وفي غير ذلك من المنافع. لكن الهدف الأساسي هو أن تكون تذكرة لما في يعني الآخرة. وطبعا يعني هذه الآية تدل على يعني هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. هوان الدنيا على الله بدليل أنه ترك الكفار يشاركون المؤمنين فيها فيما خلقه لهم من الطيبات. كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا هي مخلوقة لهم أقالتها لكن المشركين أو لكن المشركين يشاركونه فيها سبعا واضح لهوان الدنيا على الله عز وجل. لكن في الآخرة خالصة للمؤمنين يوم القيامة. يقول الهيمي إنما خلقت للمؤمنين ليعملوا بها لذات الآخرة فيرغبوا فيها مزيد رغبة. فالهدف أو الغاية أو الحكمة من خلق الطيبات والمتاع في هذه الدنيا تنبيه المؤمن إلى ما هو أعلى. لذلك لا تجد أبدا شهوة أو متاعا أو نعيما من نعيم الدنيا صافيا من الكبر. لابد أن يخالطه ما يكبره وينغصه. لا توجد أبدا أي متاع متاع الدنيا خالصا من الكبر. لابد من مشقة في تحصيله. لابد أن يخالطه خبر أو أذى أو أي شيء من هذه الأنواع. أين فإذا ذاق المؤمنون لذة يعني نعيم الدنيا المقصود منه أن ينتبه لذلك إلى نعيم الآخرة. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه المتعة في الدنيا تجدها مؤقتة غير دائمة منقطعة ومكدرة يخالفها التمريض والآلام ولا بد بخلاف اللذات الآخرة التي لا يخالفها شيء من ذلك. يقول إنما خلقت للمؤمنين ليعلموا بها لذات الآخرة فيرغبوا فيها مزيد رغبة. لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. كيف يكون ملجئا لهم الإيمان؟ لأن لو أن الله سبحانه وتعالى عامل المؤمنين بأنه جعل النعيم ومتاع الدنيا والطيبات كلها خالصة فقط للمؤمن والكافر يحرم منها تماما. فكل ما يؤمن الإنسان يعني تنضم أو يعني تتكاثر عليه هذه النعم والكافر يحرم المؤمن يعطى والكافر يحرم. فهذه يعني إذا كأن الدنيا في هذه الحالة ستكون دار جزاء وليس دار ابتلاء. هذا ينافي حكمة التكليف. واضح لماذا؟ لأن هذه الحالة إن الإيمان هيكون في إلجاء إلى الإيمان هذا أمارة واضحة لأن الله سبحانه وتعالى إيه إنما يعطي المؤمن فقط فيضطر فالكافر يضطر إلى الإيمان. واضح؟ كأن الحجب كما لو كشفت الحجب مثلا ورؤية الغيب وصار يعني شهادة فتنفكك في حفظ التكليف. لكن ربنا تعالى شاء أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في التمتع بطيبات الدنيا، لأننا ما زلنا في دار الابتلاء. واضح؟ هنا يقول: لكن شاركهم الكفرة فيها لئلا يكون هذا الفرق ملجئا لهم إلى الإيمان. فإذا ذهب هذا المعنى انتهى موضوع الخوف من الإلجاء إلى الإيمان بأن قامت القيامة وصار الناس في دار الجزاء، تصير خالصة لهم يوم القيامة. فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين، وهو خلاف مقتضى الحكمة. لو حرمت الطيبات على المؤمنين لكانت كأنها مخلوقة لمن؟ للكافرين، وهذا خلاف مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وهذا المعنى يشير إليه الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يعرضون ومن بيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فهذا بالعكس بقى، لو أن هذا النعم كلها تكون للكافرين فقط سيفتن المؤمنون ويقولوا إلى حزب الكفر، فيصبح الناس أمة واحدة يعني كلهم كفارا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعلها خاصة للكافرين. نعم. يقول: فلو حرمت على المؤمنين لكانت مخلوقة للكافرين، وهو خلاف مقتضى الحكمة. وإن خلقت للمؤمنين فأولى أوقات الانتفاع بها وقت جريانهم على مقتضى الإيمان، وهو العبادة والتقوى، ولكن من غير انهناك في الشهوات. يقول تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي يعلمون الحكمة في خلق الأشياء واستعمال الأشياء على نهج لا على نهج ينفع ولا يضر. فإن زعموا أنه يخاف من التزين والتلذذ الوقوع في الكبر والانهماك في الشهوات فيحرمان على أهل العبادة، يعني أن الخشية من التلذذ بالشهوات وبالمتاع وبالطيبات يوصل الإنسان في الكبر ويجعله ينهمك فيها. إن زعم ذلك وأن ذلك يعني ينبغي أن يحرم هذه الأشياء على أهل العبادة، فيأتي الجواب: قل إنما حرم ربي، يعني أنتم تزعمون أنها تصد عن العبادة فتحرم، ينبغي أن تحرم على المؤمنين وعلى أهل العبادة لأنها تصد عن العبادة. فيأتي الجواب: قل لا تحرموا من تلقاء أنفسكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني اذهبوا في هذا الحرام. واضح؟ وهذه أعلى أو أهم درجات الزهد أن يذهب في الحرام. يفتح أن الزهد يمدح ويتمنح حتى في الطيبات، لكن هذا موضوع آخر. نحن الآن بفضل البيان الحد الفاصل بين الزهد الواجب وهو الزهد تمتع بالطيبات. قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنهما من المنافع الخالصة في أنفسهما، اللي هي الطيبات والزنات، والإخضاع احتمال غير محقق، كونها تفضي إلى التكبر أو تفضي إلى النهناك في الشهوات فهذا أمر غير متحقق. فإذا أفضى فالحرام هو المفضى إليه بالذات، لأنه إنما حرم ربي الفواحش يعني ما تفاحش كبحه من الذنوب، يعني تزايد فالكبائر. والفواحش هي ما تعلق بالفروجي، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما ظهر به بعضهم بعضا وما ستره بعضهم عن بعض، وما ظهر من أفعال الجوارح وما بطن من أفعال أو أفعال القلوب. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم يعني ما يوجب الإثم، وهو عام لكل ذنب، وذكره للتعميم أو ذكره للتعميم بعد التخطيط. قل إنما حرم ربي الفواحش هذا عام، ما ظهر منها وما بطن. والإثم لا، هي الأول الفواحش تخطيط، فأنت لما تكلم هذه المخصصة بإيه؟ بالفروج. أي نعم. فخطط عمنا بعد ذلك فقال: والإثم، يعني الإثم يشمل كل معصية، ما يوجب الإثم فهذا يعم كل ذنبين. وإن كان بعض المفسرين يقول إن الإثم هو الخمر، والإثم يقولون إنه الخمر، قال الشاعر: نهانا رسول الله أن نقرب الزنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزر، يعني أن نشرب الخمر. وأنسب الأخش: شربت الإثم حتى ضمن عقلي فذاك الإثم تذهب بالعقول. شربت الإثم أي الخمر حتى ضمن عقلي، ذهب عقلي، فذاك الإثم أي الخمر تذهب بالعقول. أي نعم. ويصدقه قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. وقال ابن الأنباري: لم تسم العرب الخمر إثما في جاهلية ولا إسلام. والشعر المذكور موضوع، ورد لأنه مجاز أو مجاز لأنه سببه سبب الإثم. وقال أبو حيان: هذا التفسير غير صحيح هنا، التفسير والإثم بالخمر غير صحيح هنا. تظنون لماذا؟ نعم صحيح، لأن سورة الأعراف سورة مكية، وإنما نزل تحريم الخمر في المدينة بعد غزوة أحد، واضح؟ فلم تكن الخمر قد حرمت وقت نزول هذه الآيات حتى يقال إن الإثم هو الخمر. كذلك الحصر يحتاج إلى دليل. الإثم عام لكل ذنب، فحصره في نوع واحد من الذنوب هو الخمر يحتاج إلى دليل. والبغي بغير الحق، البغي الاستطالة على الناس وظلمهم، وإنما أفرده بالذكر مع دخوله فيما قبله للمبالغة في الزجر عنه، يعني البغي من جملة الإثم، لكن خطه بالذكر يعني للمبالغة في التنفير عنه والزجر عنه. وذلك لأن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه يتميز من بينها حتى عد نوعا مستقلا بغير الحق، هذا متعلق بالبغي، يعني البغي بغير الحق. وقيل البغي قد يخرج عن كونه ظلما إذا كان بسبب جائز في الشرع كالقصاص، إلا أن مثله لا يسمى بغيا حقيقة بل مشاكلة، يعني الإطلاق. والبغي بغير الحق لأن في بغي بحق، فإذا أطلق البغي بحق على مثل القصاص مثلا هذا ليس حقيقة، وإنما هذا يكون يعني نوع من المشاكلة، كما في قوله تعالى مثلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واضح؟ وكما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة التي هي تكون مقابلة في المقابل هل هي سيئة في الحقيقة؟ لا، هذا من باب المشاكلة، مجرد وجودهما في نص واحد يشتريان فيه النص، هذا من المشاكلة وليس على حقيقته. وأن تشركوا بالله، يعني وقد حرم الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي برهانا، يعني ما لم يقم عليه حجة. قال الزمخشري: فيه تهكم، فيه تهكم. فالله سبحانه وتعالى هنا يتهكم بهؤلاء المشركين الذين يعبدون ويشركون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا نقول تهكم؟ لأنه لا يجوز أن ينزل برهانا بأن يشرك به غيره. هل هذا محتمل؟ هل يحتمل أن الإنسان يعبد غير الله أو يشرك بالله ويكون عنده برهان على هذا الباطل؟ مستحيل. يعني ولذلك يعني ولذلك يعني كما في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المؤمنين: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل هذه آية مفهوم؟ لا، ليس لها مفهوم معتبر. فكل ما عبد من دون الله لا يمكن أن يقوم حجة أو دليل أو برهان على صحة هذه الآية. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وكل من عبد مع الله غيره فليس معه سلطان وليس معه برهان ولا حجة على صحة ما هو عليه. أي نعم. قال الرازي: هذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بالتقييد باطل. وتبعه القاضي فقال في الآية تنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي تتقولوا عليه وتختاروا الكذبة في التحليل والتحريم أو في الشرك. فهذه الآية ذكرت فيها هذه المحرمات من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. فأكبر الكبائر أن يكون على الله بغير علم، وقد وضح ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين وبينه بيانا شافيا. تدل هذه الآية على تحريم جميع الذنوب، لأن قوله الفواحش والإثم يشتمل على الصغير والكبير كالأفعال القبيحة والعقود المخالفة للشرع والأقاويل الفاسدة والاعتقادات الباطلة. فدخل في قوله ما ظهر منه وما بطن أفعال الجوارح وأفعال القلوب والخيانات والمكر والخديعة، ودخل تحت قوله والبغي كل ظلم يتعدى على الغير، فيدخل فيه ما يفعله البغاة والخوارج والأمراء إذا انتصروا بغير حق. ودخل تحت قوله وأن تشركوا تحريم كل شرك وعبادة لغير الله. ودخل تحت قوله وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون كل بدعة وضلالة وفتوى بغير حق وشهادة زور ونحو ذلك. فالآية جامعة في المحرمات كما أن ما قبلها جامعة في المباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات لمن الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. واضح كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه جامعة هذا في المباحات الزينة والطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى، أما هذه فجامعة في المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي لغير الحق، فأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه تعليم للآداب دينا ودنيا، وتدل على بطلان التقليد لأنه أوجب اتباع الحجة لقوله ما لم ينزل به سلطانا، والسلطان الحجة. وتدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت لا يجوز فيه التقديم والتأخير، فيبطل قول من يقول المقتول مات قبل أجله. ثم أوعد تعالى أهل مكة بالعذاب الذي في أجل معلوم عنده سبحانه وتعالى كما نزل بالأمم، فقال عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كان يعني العبارة الماضية الأخيرة هذه حقيقة مرتبطة بالآية التي بعدها اللي هي إيه؟ قوله وتدل على أن لكل أحد وقت حياة ووقت موت لا يجوز فيه التقديم والتأخير، فيبطل قول من يقول المقتول مات قبل أجله. هذه متعلقة بالآية التالية وهي قوله ولكل أمة أجل، أي مدة أو وقت لنزول العذاب بهم، فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتركون بعد الأجل شيئا قليلا من الزمان ولا يهلكون قبله كذلك. والساعة مثل في غاية القلة من الزمان، الساعة ليست الستين دقيقة التي نعرفها، إنما الساعة إيه؟ لا يستأخرون ساعة، الساعة مثل في غاية القلة من الزمان. ثم أنظر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يهدونهم، وبشر وأنذر بقوله سبحانه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي شرط ذكره بحق الشك للتنبيه على أن إسلام الرسل أمر جائز غير واجب، وضمن إليها ما إما لتأكيد معنى الشرط، ولذلك أكدت عليها بالنون الثقيلة أو الخفيفة إما يأتينكم. والمراد بني آدم جميع الأمم، وهو حكاية لما وقع مع كل قومة، وليس المراد بالرسل نبينا وليس المراد بالرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل، يعني كل رسل غير رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس المراد يعني بالأمة ببني آدم ليس المراد بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما قيل، لأن هذا خلاف ظاهر. وجواب الشرط قوله تعالى فمن اتقى أي اتقى التكذيب وأصلح أي عمله فلا خوف عليهم من العذاب ولا هم يحزنون يعني في الآخرة، لأن الكلام يعني سياق الكلام في الرسل السابقين يا بني آدم الأمم الأخرى إما يأتينكم رسل منكم يحطون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها استكبروا عنها فلم يؤمنوا بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر تعالى وعيد المكذبين الذين تقدم ذكرهم بقوله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي من أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن تقور على الله كذبا بالتحليل والتحريم أو بنسبة الولد والشريك أو كذب بآياته المنزلة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني نصيبهم يعني يصيبهم حظهم مما كتب لهم من الرزق والعمر وغير ذلك، يعني مع أنهم ظلموا وافتروا على الله الكذب وكذبوا الرسل ومع ذلك لا يحرمون ما قدر لهم من العمر والرزق إلى انقضاء آجالهم. واضح؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك الذين فعلوا هذه الأشياء مع أنهم فعلوا كل هذا لكنهم لم يحرموا مما كتب لهم وما سبق لهم به قلم القضاء من من العمر والرزق الذي يجري عليهم إلى انقضاء أعمارهم. هذا معنى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني مما كتب لهم من الرزق والعمر والرزق. وفي الآية وجوه أخرى هذا أظهرها وأقواها في المعنى، وتتمة الآية تدل عليه. أيضاً وحينئذ تتلاقى مع نظائرها كقوله تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، يعني ما هو المتاع؟ هو نصيبهم من الكتاب يتمتعون به، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يصل إليهم رزقهم وعمرهم ومتاعهم. ولذلك قال هنا إن قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه نظير قوله هنا اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا، هذه مثل ايه؟ ثم الينا مرجعهم. وقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. وقال عز وجل هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتابة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، رسلنا يعني ملائكة الموت تقبض أرواحهم، قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين الآلهة التي كنتم تعبدونها ليكونوا لكم شفعاء فلا نراهم يخلصونكم مما تحقق عليكم من هذه الشدائد. وفائدة السؤال وجهان، فائدة هذا السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتبكيت لهم يزيدهم غما إلى غم، ولطف بالمكلف لأنه إذا تصور ذلك طرفه عن التكذيب. فإذا فائدة هذا السؤال قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، توبيخ وتبكيت لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب لأنهم بلا شك في هذه الحالة يكونون في أقصى الغم والهم، فالتوبيخ السؤال يزيدهم توبيخا ويعني تعنيفا وتفتيتا. في نفس الوقت المؤمن أو المكلف عموما، المكلف عموما وهو في هذه الدار من نقص الله به أن يوحي مثل هذه الآية يخبرنا بهذا الغيب الذي سيقع ولا شك لمن كذبوا واضطروا على الله الكذب وكذبوا آياته. لماذا؟ لأن المكلف إذا استحضر هذه الصورة وهي أنه إذا جاءتهم رسل ويتوفونهم ملائكة تخبر أرواحهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أنه سوف يسأل هذا السؤال أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وسهلوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا تصور المؤمن واستحضر هذا الموقف أو أقصد المكلف إذا استحضر هذا فرقه هذا الحال عن التصور ذلك الحال فرقه عنه التكذيب، فهذا من رحمة الله به كي ينفر من التكذيب. قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا أي غابوا عنا فلم يخلصونا من شيء، وتهنوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أي عابدين لما لا يستحق العبادة، اعترفوا بأنهم لم يكونوا على شيء فيما كانوا عليه وأنهم لم يحمدوه في العاقبة. قال ادخلوا في أمم، قال الله سبحانه وتعالى لهم يعني في الآخرة ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، يعني في جملة أمم قد مضت من قبلكم من الجن والإنس، يعني كفار الأمم الماضية من النوعية من الجن والإنس في النار. في النار انضموا إليهم في جملة واحدة، انضموا إليهم في النار يعني ادخلوا في النار. كلما دخلت أمة يعني كلما سقطت وهوت أمة في النار والعياذ بالله لعنت أختها يعني التي قبلها بضلالها بها، تنزل الأمة ثم تأتي الأمة التي بعدها تلقى في النار فتلعن هذه التي قبلها لأنها التي سببت دعتهم إلى الضلال وزينا شعور هذا الضلال، كما قال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. هذا ما نرى مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم من نسبك يا فلان، وإن أثر هذه العبارات المودة والارتباط والتحزب هذه الأشياء كلها مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أيضا فيقول تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا، كلما نقلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. اداركوا يعني تداركوا بمعنى تلاحقوا وربعوا تلاحقوا واجتمعوا في النار، يعني حصل التمام ان كل الامم المهلكه دخلت النار واستقرت فيها واجتمعوا جميعا بعد تتابعهم ولعن بعضهم بعضا. في هذه الحاله بعد الاستقرار معا في جهنم والعياذ بالله قالت اخراهم لاولادهم، اولادهم بيكونوا مين دائما؟ الاسفل الاوائل هم الرؤساء المقدمين، يقدم قومه يعني كما قال الله تعالى انه يترك قومه الى النار في مقدمتهم. فالجلد الاول مين؟ الرؤساء والوجهاء والسلاطين واهل رؤساء البدع والضلالات والكفر والصواريخ وهؤلاء الناس، ثم يدفعهم من؟ الاتباع، فهؤلاء يعني يسبقونهم ثم ياتي بعدهم الاتباع.
اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
اخراهم لاولاهم يعني لاجل اولاهم، هي مش الخطبه هي مش اخراهم بتخاطب اولاهم، لا قالت لاجل اولاهم، لان الخطاب لماذا نقول قالت اخراهم لاولاهم يعني لاجل اولاهم؟ لان الخطاب ليس لاولاهم انما الخطاب هو لله سبحانه وتعالى. قالت اولاهم لاخراهم ربنا هؤلاء اضلونا، فاذا الخطاب هنا قالت اخراهم لاولاهم نقول قالت اخراهم لاجل اولاهم مخاطبه الله عز وجل. اذا الخطاب مع الله سبحانه وتعالى لا نعلم. قال ابن كثير اي قالت اخراهم دخولا وهم الاتباع، قالت اخراهم دخولا وهم الاتباع لاولاهم وهم المتبعون، لانهم اشد جرما من اتباعهم فدخلوا قبلهم فيكون الاتباع الى الله يوم القيامه، لانهم هم الذين اضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء اضلونا، وان كان اتباع فيشكوه الاتباع الى الله يوم القيامه. الاتباع المهتفه يعني هم بيشكو الرؤساء، لانهم هم الذين اضلوهم عن سواء السبيل فيقولون ربنا هؤلاء اضلونا، يعني سنوا لنا الضلال ودعوا اليه فاقتدينا بهم فاتهم عذابا ضعفا من النار، فاتهم عذابا ضعفا من النار يعني مضاعفا لانهم ضلوا واضلوا كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال الله تعالى لكل ضعف لكل عذاب مضاعف، اما القاده والرؤساء فبالضلال والاضلال، عذاب على الضلال وعذاب على الإضمار، فأولا يحملون أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وأما الأتباع السفلة فيضاعف لهم العذاب أيضا، لكل منكم ضعف من الأتباع والرؤساء، الرؤساء لأنهم ضلوا وأضلوا، فالإثقال لكل ضعف عذاب مضاعف، أما القادة والرؤساء فبالضلال والإضلال، وأما الأتباع والسفلة فبالضلال وتقليد أهل الضلال مع وجود الهادين بالبراهين القاطعة، فبالضلال في أنفسهم ولأنهم أيضا ضلوا وقلدوا الضالين وأعرضوا عن الأنبياء الذين جاءوهم بالحجج والأدلة والبراهين القاطعة. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لا تعلمون ما لكم أو ما لكل فرقة. وقرئ بالياء ولكن لا يعلمون، وعليها فهو تبيين لم يكتب إدراجه في الجواب ولكن لا يعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لا فضل لكم علينا في ترك الكفر والضلال. يعني الرؤساء بيرد بقى على الأسباع بعد الشكوى التي شكوها. قال وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا لكم علينا من فضل، يعني أنتم لستم أحسن منا، لا فضل لكم علينا في ترك الكفر والضلال حتى يكون عذابنا مضاعفا دونكم، فقد ضللتم كما ضللنا، فنحن وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، هذا من قول من؟ من قول القادة أو من قول الله تعالى لفريقين وهو أظهر. فذوقوا العذاب هذا خطاب من الله تعالى لفريقين. وهذه الآية تدل على أن الكفار والضلال والمبتدع فإن تناصروا وتعاونوا على ضلالتهم وتوادوا في الدنيا فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون ويسألون العذاب لمن أضلهم. وتدل على فساد التقليد وفساد الاغترار بقول علماء السوء، لأن بعض المنسوبين للعلم والفتوى يعني يتكلم كما يقول يتكلم السوقة والرعاع، يقول في فتاوى يعني مضادة تماما لكتاب الله وسنة رسول الله والإجماع المسلمين، ومع ذلك وفيها تحليل لما حرم الله، ومع ذلك يتكلم كما يتكلم الرعاع والسوقة والهمد، فيقول اتبعوني أنتم وأنا يعني سأتحمل عنكم الوزر إن كانت هذا خلاص، تماما كما يتكلم العوام الجهلة ورعاع الناس. انت اعمل بس الموضوع ده وعليه انا هو فرقاتي انا، فهذا منطق ليه؟ منطق السوقة والغوغاء من الناس، وليس منطق ابدا من ينتسب الى العلم الشريف، لانه يأتي في ذلك بمن قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا من شيء. ألم يسمع قوله تعالى الا تجر وزرة وزرة اخرى؟ فالانسان لا يعد معذورا في متابعة علماء السوق الذين وقفوا يعني يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فلا وكثير من الناس لأنه هو صاحب هوى فيستند إلى كلام هؤلاء الناس ويقول يعني اجعلها في رقبة عالم واخرج أنت أو اطلع سالم، واضح؟ أو من قلد عالما لقي الله سالما، وينسبون ذلك زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بالعكس الآية تهم التقليد وتضم الانقياد لعلماء السوء، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يطفئ نورهم ويكون على كلامهم ظلمة ولا يقبلها حتى عوام الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون، ومع ذلك يكون الظلام في كلامهم بحيث لا يفهم به إلا صاحب هوى له في نفسه غرض، ويسوغ الباطل كتعاطي الربا والتعامل مع البنوك هذه الأشياء بإيه؟ يعني بحجة أن المفتي قال كذا قال هذا الظلم. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بقول علماء السوء، وتدل على أن الداعي إلى الضلال مضل، وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس لعذر الله، وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجب لهم راحة بخلاف الاشتراك في محن الدنيا. تعرفون المثل الناس يقولون إن المصيبة إذا عمت طابت كما تقول الخنساء، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعذب النفس عنه بالتأسي. فإذا كانت المصيبة شملت عدد كبير فالإنسان تهون مصيبته إذا يعني رأى مصيبة غيره. وهذا المحس حتى في أشياء دقيقة، لو واحد رايح الكلية أو رايح العمل ومتأخر شوية، ثم شايف ناس معاه متأخرين فتحس المصيبة بتخف عليه، يعني إحساسه بالتقصير بيخف لأن في ناس معاه في ناس هذا الشيء، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت طابع. هذا الشعور وهو يعني اشتراك الكفار في العذاب في دار العذاب والعياذ بالله، يعني قد يظن ان الحل سيكون كما كان عليه في الدنيا، انه مشترك جميعا وحده الالام بقى وحده المحنه، فبالتالي سيحصل نوع من المواساه بسبب اشتراكهم في العذاب، حتى هذا الشعور سيحرمون منه. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لم يخفف عنكم ولم يكون الحال كما كان في الدنيا المصيبة إذا عمت هانت على المصابين، لكن هذا الشعور بالمواساة نتيجة اشتراككم في العذاب سوف تحرمون منه، ولن ينفعكم اليوم إذ ولنتم أنكم في العذاب مشتركون. أيضا وتدل الآية على أن ذلك الإذلال فعلهم فيدخل قول المجبر في المخلوق والهدى والضلال. ثم يقول تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة الله، أي لا يقبل ذلك منهم لأنه ليس صالحا ولا طيبا. من شرط العمل الصالح شرط أن يبنى على الإيمان وأن يقتدى فيه بالرسول عليه السلام وأن يراد به وجه الله، وما عرف على أكثر من شرط لا يتحقق بشرط واحد، لابد أن تجتمع كل الشروط وإلا عدم الفعل. فالعمل الصالح الذي قاله الله لابد أن يكون أولا من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن، لابد أن يكون موحدا، ثم لابد أن يكون مخلصا يريد غضب لا الرياء، والثالث لابد أن يكون موافقا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس هنا فلا تفهم عن إلى السماء. قال يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. قال ابن عباس أي لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، أو المعنى لا تنزل عليهم البركة والرحمة ولا يغاثون، لأنه أجر العادة بإنزال الرحمة من السماء، كما في قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أو المعنى لا يؤذن لهم في صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخل الجنة على ما روي أن الجنة في السماء، أو المعنى لا تفتح لهم أبواب السماء يعني لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا أبواب السماء كما تفتح لأرواح المؤمنين. وتعلمون أن هناك حديثا طويلا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى البراء، نختصر الحديث لأنه طويل يعني فيه خلاصة الكلام، فيه ذكر قبض روح الفجر وأنه يصعد به إلى السماء بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القبيح، فيقولون فلان يأخذ حئته بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية. كون السماء لها أبواب فأن هذه الأبواب تفتح للدعاء الصالح وللأعمال الصالحة أو للأرواح وارد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فلا حاجة إلى تأويل، لا ينبغي أبدا أن يؤول قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، أبواب السماء يبقى أبواب السماء ما في داعي لتأويلها للنماذج التي ذكرنا من قبله، لكن تفتح لهم أبواب السماء أبواب حقيقية تفتح كما ذكرنا. كذلك القضعي في قوله تفتح ليس لتكثير الفعل وإنما هو لتكثير المفعول لمناسبة للمقام، يعني قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فالطبيعي كلمة تفتح لتكثير المفعول تفتح كثيرة لا الفعل وليس المقصود فعل الفتح له المناسبة. كذلك قرأ بالتخفيف في تفتح وبالياء يفتح، وقرأ على البناء من فاعل ونصب الأبواب يعني لا يفتح، يعني على أن الله الذي لا يفتح. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا يعني من باب تعليق الامر الذي تريد ان تكون له لا يقع ابدا شيء مستحيل، كان تكون مثلا ازورك لما يشيب الغراب، الغراب لا يشيب، او ازور او افعل كذا حين يبدو القاف. هو الناس بتحاول تعبر بتعبير اثر في العاميه بيقولوا افعل كذا لما يطلع المشمش، بعيد عن ما نريد لماذا ان المشمش يطلع في الفاء، لكن هنا على اشياء معلق على اشياء لا تقع لا تقع. فقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج يعني يدخل الجمل في سم الخياط يعني في ثقب الإبرة، في ثقب الإبرة. هل هذا ممكن ان الجمل يمر من ثقب الإبرة هذا غير ممكن، فكذلك دخوله من الجنة غير ممكن. لماذا؟ لأنه علق على شيء لا يقع. قرأ الجمهور حتى يلد الجمل بفتح الجيم والجيم الجمل، وفسروه بأنه الجمل المعروف وهو البعير. قال الفراء الجمل زوج الناقة، وقال تمر البكر والبكر جمل البكر والبكرة بمنزلة الغلام والجارية، والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة. وقرئ في الشواذ الجمل، الجمل تفكر والجمل تقرب وقف الجمل وعنق الجمل وجبل، جبل اللي هو يعني الجمل يقال له القلب، لأن يقولون الجمل حتى يلجى الجمل، الجمل بهذا التشكيل الجمل يعني بأنه إيه حبل غليظ جدا، الحبال التي يستعملها الطيارون، الحبال الكثيف هذه السفينة، هل هذا يمكن أن يمر من فقر إبرة؟ هذه أحد إيه؟ ذلك كلها قراءات شاذة الأخيرة هذه. وقال أبو البقاء يقرأ في الشاذ بسكون الميم الجمل، والأحسن أن يكون لغة لأن تخفيف المفتوح ضعيف، ويقرأ بضم الجيم وفتح الميم وتجديدها اللي هو الجمل وهو الحبل الغليظ وهو جمع مثل قوا وقوا، ويقرأ بضم الجيم والميم الجمل مع التخفيف وهو جمع مثل أسد وأسد، ويقرأ كذلك إلا أن الميم ساكنة اللي هي الجملة، وذلك على تخفيف المضمون. وذكر القواسي أن القراءات المذكورة كلها مغاف في البعير ما عدا جملا كفكر وقفل ونكت بذلك. قال الزمخشري وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله سبحانه وتعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل، أن الحبل مناسب للخلق الذي يثبت في فم الإبرة والبعير لا يناسبه، هذا مروي عن ابن عباس، حكاية الزمخشري عن ابن عباس. ابن عباس كان يميل أو يحكي هنا يحكي الزمخشري أن ابن عباس يرى أن الأحسن من حيث الشبه أن يراد القراءة اللي هي الجمل، أي نعم الجمل وما تابعها يعني تدل على أنه حبل، فكل هذه أنت أن الحبل الإبرة اللي تقبل الإبرة بيدخل فيه الخيط، والخيط أنسب له من حيث الشبه الإيه؟ الحبل الغليظ الذي هو الجمل، واضح؟ فالحبل مناسب للخيط الذي يسلك في فم الإبرة، فالبعير لا يناسبه، إلا أن قراءة عامة أوقع هي إيه؟ الجمل مثل الجمل، لأن فم الإبرة مثل في ضيق المسلك، المقصود من ثقب الإبرة مجرد التثبيت، يعني إيه؟ المقصود به ضيق المسلك، ضيق المسلك، يقال أضيق من خرط الإبرة، أضيق من خرط الإبرة، وقالوا للدليل الباهر، الدليل الباهر يكون يعني خبيرا بالطرق والضروب والمسالك في الصحراء، سموه إيه؟ خريتا، خريت. لماذا؟ لأنهم إذا أرادوا أن يمروا في المضايق والطرق الملتوية أو غير معلومة فيبدأ هو أولا، الدليل يمر في الأول حتى يقود من معه، واضح؟ في المضايق، المضايق اللي هي إيه؟ يقود من إيه؟ خرط الإبرة، يعني ضيق الإبرة، فقالوا الدليل الماهر خريت للابتداء به في المضايق المشبهة بأخراط الإبر، و الجمل مثل في عظم الجرم، عظم الجسم، الجمل مثل في عظم ضخامة الجسم، والفم الإبرة مثل في إيه؟ في الضيق، ضيق المسلك، كما يقول الشاعر جسم الجمال وأحلام العصافير، اللي هو صدر البيت إيه؟ من البيت حتى مثال إن هو إيه؟ لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العصافير، أي نعم. وفي رواية أخرى في الجوال جسم الضغال وأحلام العصافير، نعم. إن الرجال ليسوا بجبر تراد منهم الأجسام، لكن تراد منهم إيه؟ العقول، إن ترجيل الجزرة تختار الجزرة الكبيرة عشان تاكلها، فماذا تقصد بالجزر؟ جسمها يكون كبيرة، واضح؟ فالبني آدم ليس مثل الإيه؟ الجزر يراد منه بقامة الجسم وإنما يراد منه رجحة العقل. ولذلك يقول حسان ابن ثابت: لا بأس بالقول من طول ومن عظم جسد كتب مسندة بقامة الجسم، وإذا رأيتم تعجبك أجسامه. لا بأس بالقول من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العقل، أحلام مقصود بها العقول يعني. نعم. فقيل: لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا من ولود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع، لا في فقد الإبرة. من ولود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع في فقد الإبرة. هل ممكن الجمل الضخم الجثة هذا يمر من فقد الإبرة؟ فالجمل المقصود به ضرب المثل في ضخامة الجثة، وفقد الإبرة مراد به ضرب المثل في ضيق المسلك أو المنفذ. وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقال: زوج الناقة. استبهالا للسائل، استغرب يعني كيف السائل عربي ويسأله كل ما هو الجمل في قوله حتى يلجأ الجمل في سم الخيار، فأراد أن يرد عليه ردا في نوع من التهكم. قال: زوج الناقة، زوج الناقة. وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف، فأجابه ابن مسعود بهذه الإجابة: زوج الناقة، استجهالا للسائل أولا، وثانيا إشارة إلى أن البحث وتطلب معنى آخر غير هذا المعنى المتبادل نوع من التكلف غير الحميد. خلاصة الكلام أن الجمل لما كان مثلا في عظم الجسم لأنه أكبر الحيوانات جسما عند العرب، وخرق الإبرات مثلا في الضيق ظهر التناحي، على أن في إثار الجمل وهو مما ليس من شأنه الولود في فم الإبرة مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. بالعكس هذا كل أدى من الكلام الذي حكي حساس بن حسان بن عباس. بن عباس قال: الجمل أنسب من إيه؟ من الجمل، لأن الجمل الخيط الغليظ، وهو أنسب من لأن الخيط يناسبه يعني يناسبه الحبال هذه، واضح؟ لكن هنا بيبين القاطني رحمه الله تعالى أن إيثار الجمل، هل الجمل من شأنه أن يمر من تحت الإبرة؟ فكذلك الكفار ليس من شأنهم أصلا يدخلوا الجنة. فهنا ظهر التناسب بهذه الصورة، فلأن الجمل غير معتاد أن يمر من سقف، كذلك الكفار يعني هذه فيها مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. أما السم فهو السقف الضيق، قال أبو البقاء: بفتح السين وضمها، يعني سم الخياط وسم الخياط. ويقال أيضا في القاتل المعروف السم، إلا أنهم قالوا: المشهور في الثقب الفتح، المشهور في الثقب سم الخيار كما في التنزيل، والأصح في القاتل السم، الأصح في ما يشرب ليقتل أنه يد الدم السم. وقال الزبيدي: لم أرى من تعرض لكسرهما وكأنها عامية. وهي فعلا عامية، إحنا في العامية نقول إيه؟ السم، نعمل كسر عامية، لكن الصحيح انها السم، والافصح ان تكون في الثقب ايه؟ السم، وفي القاتل السم، هذا افصح. وقال الزمخشري: وقرئ في سم الخياط بالحركات الثلاث، وكفى به مرجعا. الخياط كتفاز ومنبر ما كفى به الثوب والابره. قال الزمخشري: وقرأ عبد الله في سم المخيط. أيوه. وهي قراءة شاذة. في سم المخيط أو المخيط، وهذه قراءة شاذة. قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى: حتى يلد الزمن في سم الخياط جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيرا من الفقهاء. والتعليق على المحال معروف في كلام العرب، كقوله: إذا تاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن حليبي. إذا تاب الغراب أتيت أهلي، يعني لم يأتيهم أبدا، الغراب لا يأتي، وصار القار، تعرفون القار اللي هو الزبط ولا الأسود هذا الذي خلص في الشرارة، وصار القار كاللبن الحليبي. وكذلك نجد المجرمين، أي مثل ذلك الجزاء الفظيع، لهم من جهنم مهاد، يعني طرق من تحتهم ومن فوقهم غواش، أي أغطية، إذا أحاطت بهم الخطيئة، كما أحاطت بهم الخطيئة من كل جانب وأحاطت به خطيئته الشرك من كل جانب، كذلك العذاب يحيطه من كل جانب. فالفراش الذي يعني يمهد له من جهنم ومن توقيهم غواش غواش أصلها الغواش أغطية إذ أحاطت بهم الخطيئة، وكذلك نجد الظالمين أي بالكفر. وإنما عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتفقوا بكل واحد من بينك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان، وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور، تنبيها على أنه أعظم الجرائم. ثم تأثر تعالى، تأثر يعني إيه؟ أتبع وعيده بوعده على سنته سبحانه عز وجل في تنزيله الكريم، فقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا سبق، والخبر فيه وجهان: إما الخبر لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني فحدث العائد كما حدث في قوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول الثاني أن الخبر والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ولا نكلف، هذه معترض بينهما. والوسع ما يقدر عليه الإنسان بسهولة ويستمر، أي نعم. فأما أقصى الطاقة فيسمى جهدا لا وسعا، وغلط من ظن أن الوسع بذل المجهود، أي نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة، أو نطهرها منها حتى لا يكون بينهم إلا التواد والتعاطف. لأن أهل الجنة كما جاء في الحديث يدخلون الجنة يعني قلوبهم وجوه مثل البدر، ويعني قلوبهم على إيه؟ على قلب رجل واحد، لا يوجد بينهم نزاع ولا غل ولا إحقاد. أين ونزعنا ما في صدورهم، طبعا عبر عن المستقبل بالماضي إذانا بتحققه وتقرره، تجري من تحتهم الأنهار. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا لما جزاؤه هذا، هدانا لما جزاؤه هذه الجنة، أي لأسباب هذا العلو بإرسال الرسل والتوفيق للعمل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ما كنا لنرسل لذلك العمل الذي هذا ثوابه لولا أن وفقنا الله بدلائله وأوصافه وعنايته. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني تهتدينا بإرشادهم، وهم يقولون ذلك: الحمد لله الذي هدانا لهذا، سرورا وارتباطا بما نالوا، وتلذذا بالتكلم به لا تقربا ولا تعبدا، لأن الجنة ليست دار تكليف وعمل، كما ترى من رزق خيرا في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتنالك ألا يقوله من الفرح والتوبة. ونودوا أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعطيتموها بسبب أعمالكم في الدنيا. فالميراث مجاز عن الإعطاء، فتجوز به عنه إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجبا وإن كان سببا بحسب الظاهر، يعني الأعمال لا ليست أسبابا موجبة لدخول الجنة لكنها أمارات مخيلة، لأن من وفق إليها فهو يكون من أهل الجنة. كما أن الإرث ممكن بدون كسب، وإن كان النسب مثلا سببا للإرث، وعلى ما تقدر فلا يقال إنه معارض لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدكم لم يدخله عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولا يحتاج إلى الجواب عنه، ولا أن يقال الباء لعوض لا للثبت، وهذا تمجيز للوعد بإثابة المطيع لا بالاستحقاق والاستجاب، بل هو بمحض فضله تعالى كالإرثي. يعني طبعا الباء هنا بما كنتم تعملون ليس الباء بالباء العوض، كما تشتري ثوبا تقول اشتريته بكذا، يعني الثمن مقابل تماما للسلعه. هل العمل الذي تعمله في الدنيا يساوي الخلود في جنات النعيم مع الفرق الشديد؟ طبعا ليس هي يعني. وفي شرح هذا الحديث حديث كلام مفصل، ولشيخ الاسلام ابن تيميه رساله مفصله ومفيده فيه برضو أن تأتي خلقة أخرى ونفسر فيه. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا مناد؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تسبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة، الكلام هنا عن أصحاب الجنة بعدما استقروا في منازلهم، استقروا في منازلهم في الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار توبيخا وتحذيرا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حيث نلنا هذه المراتب العالية. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني من تنزيلكم أسفل السافلين لاستكباركم على الآيات والرسل؟ قالوا نعم، يعني وجدناه حقا. فأذن أي نادى مؤذن بينهم، أي بين الفريقين، ليسمعهم، ليسمع الفريقين، زيادة في سماتة أحد الفريقين وزيادة في ندامة الآخر، أن لعنة الله على الظالمين. من هم هؤلاء الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله، أي يمنعون أنفسهم وغيرهم عن دينه القويم الذي بينه على ألسنة رسله لمعرفته وعمارة الدارين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يبغون لها زيغا وميلا عما هي عليه حتى لا يتبعها أحد. وهم بالآخرة كافرون، أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون، لا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون، فيأتون المنكر من القول والعمل لأنهم لا يرجون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس. وسبق أن بينا حكمة الوصف للكافرين بأنهم لا يؤمنون بالآخرة. لماذا؟ لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك المؤمن، أما إذا كان لا يؤمن بالآخرة فلم يخشى عقابا ولم يرجو ثوابا، لا يؤمن بالدار الآخرة. وما أحسن ما صدر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى أحد مصنفاته، ما أذكر اسم الكتاب لكن قرأت الجملة من مدة بعيدة، كان يهدي في الصفحات الأولى للكتاب إلى والده، يقول: إلى أبي الذي علمني يعني معنى الكلام، أنه لولا أن أكون دائما لمن يظلمني ومن يتجنى علي، إنه لولا الإيمان باليوم الآخر لكان لنا معه شأن آخر. الإنسان دائما إيمانه بيوم الآخر إذا ظلم ينتظر أن ينصفه الله في الآخرة، ينتظر ثواب الله عز وجل فيعزيه على ما يلقاه من الآلام. أما إن كان الإنسان لا يؤمن بيوم الآخر ليتغير مسلكه تماما كما يفعل هؤلاء الملاحدة والمجرمون من الكافرين الذين لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا، وإنما يعيشون كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هذه ثمرة الإلحاد، ثمرة الكفر، وثمرة العقيدة الفاسدة. فلذلك قال عز وجل هنا: وهم بالآخرة كافرون، فبالتالي لم يخافوا عقابا ولم يرجوا ثوابا. وبينهما حجاب، أي بين الفريقين سور وستر، أو بين الجنة والنار، إما بين الفريقين وإما بين الجنة والنار، ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى. وقد سمي هذا الحجاب سورا في قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلى الأعراف رجال، أي على أعراف الحجاب وشرفاته وأعاليه، وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من عرف الفرق وعرف الديك، وكل ما ارتفع من الأرض عرف فإنه بظهوره أعرف ممن خفض، يعرف لأنه ظاهر، ممن خفض فكان أسفل. ونفس الأعراف هذا جمع عرف، وهو السور الذي يكون بين الجنة والنار، أو بين أهل الجنة وبين أهل النار. واضح؟ وعلى الأعراف رجال، أي على أعراف هذا الحجاب شرفاته وأعاليه، وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من إيه؟ شيء عالي. عرف الفرس لأنه يكون عاليا، عرف الديك لأنه عالي، وكل ما ارتفع من الأرض عرف فإنه بظهوره وارتفاعه أعرف مما انخفض. وقد حكى المفسرون أقوالا كثيرة في رجال الأعراف عن التابعين وغيرهم أنهم فضلاء المؤمنين، بعض التفسير قال هم شهداء المؤمنين أي هم الشهداء أو هم الأنبياء. وأن الحكم من وجودهم على سور الأعراف أن يعني يرقبوا مصير المؤمنين ومصير الكافرين ويشهدوا نعمة الله عليهم. أو قوم أوذوا في سبيل الله فاطلعوا على أعدائهم ليثبتوا بهم فعرفوهم بسيماهم وسلموا على أهل الجنة. واللفظ لإبهامه يحتمل ذلك. وعلى الأعراف رجال رجال مبهم من هؤلاء الرجال لم يقطع القرآن الكريم بهوية هؤلاء الرجال لأن السياق يدل على سمو قدرهم لا سيما بجعل منازلهم الأعراف لأن الأعراف هي الأعالي والشرف العالي كما تقدم. ومن ذكر كلهم جديرون بأن يكونوا على هذا المكان العالي. فيعني قد فتن المؤمنين أو الشهداء أو قوم أوذوا في سبيل الله فاطلعوا على أعدائهم ليثبتوا بهم فعرفوهم بسيماهم وسلموا على أهل الجنة. أي نعم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعني يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم أي بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه في المؤمنين وسواد الوجه في الكافرين. والسيما مقصورة وممدودة. والسيمة والسمياء بكثرهن العلامة. والسيمة فعل من سام إبلة إذا أرسلها في المرعى معلمة أو من رسم على القلب كالجاه من الوجه. ونادوا أصحاب الجنة. نادوا من الذين نادوا رجال الأعراف. ونادوا أصحاب الجنة يعني حين رأوهم من أعرافهم وقد عرفوهم من سماهم أنهم أهل الجنة. أن سلام عليكم بطريق الدعاء والتحية أو بطريق الإحضار بنجاتهم من المكاره. سلام عليكم يعني سلامة من المكاره. والوجه الأول اللي هو الدعاء والتحية مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنه أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار وليعرفوا أهل النار بثواب الوجوه ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون. الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف. والأولى حال من الواو والثانية حال من فاعل يدخلوها أي نادوهم وهم لم يدخلوا الجنة بعد حال كونهم طامعين في دخولها مترقبين. قيل إذا كان أصحاب الأعراف أفاضل المؤمنين فلما تأخر دخولهم؟ قلنا هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداء وإن تأخر دخولهم لظهور فضلهم وجلالة طريقهم إلى منازلهم. إذن هذا هو الجواب. يعني إذا كان أصحاب الأعراف هم أفاضل المؤمنين فكيف تأخر دخولهم الجنة؟ فالجواب الذي قاله الجسمي هم تعجلوا اللذة بالشماتهم من هذا نوع من النعيم أن يشمتوا به أعدائهم الذين كانوا يؤذونهم ويعذبونهم في الدنيا فتعدلوا هذه اللذة قبل دخول الجنة. وإن تأخر دخولهم لماذا؟ لأن فضلهم ظاهر ومعروف. فضلهم على سائر المؤمنين ظاهر ومعروف فلا يستلزم لإظهار فضلهم أن يسبقوا إلى الجنة لكن هم اختاروا اللذة العاجلة بالشماتة من الأعداء وإن تأخر دخولهم لظهور فضلهم وجلالة طريقهم إلى منازلهم. يقول القاسمي ولا يبعد عندي أن يكون جملة لم يدخلوها وهم يطمعون حال من أصحاب الجنة أي نادوهم بالسلام وهم في الموقف على طمع دخول الجنة يذكرونهم بالأمان والفوز من العذاب إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرهم في دخول الجنة وعلوم منازلهم على سواهم والله تعالى أعلم. وذهب أبو مجد إلى أن الضميرين لأصحاب الجنة أي ماذا أهل الأعراف أصحاب الجنة بالسلام حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها وهو وجه جيد. فالجملة الأولى حال من المفعول وهو أصحاب الجنة والثانية حال من فاعل يدخلها.